أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذا يوم الاثنين الموافق للخامس من ربيع الآخر لعام 1428 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الحلقة السادسة من حلقات حقيقة التوحيد. ولا زلت بفضل الله تبارك وتعالى وحوله أتكلم عن أسباب ترسيخ وتأكيد وتدعيم وتقوية التوحيد في القلب، في مقدمة لا بد منها بين يدي شرحي لكتاب حقيقة التوحيد بإذن الله جل وعلا. أذكر على سبيل السرعة من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، بالأسباب المهمة التي ذكرتها في الحلقات الماضية. السبب الأول هو معرفة الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لأن الإنسان عدو ما يجهله، فكيف تحب الله سبحانه وتعالى وأنت لا تعرفه؟ كيف تعبد الله عز وجل وتخضع له وتذعن له وتستسلم له وأنت لا تعرف أسماءه الحسنى وأنت لا تعرف شيئا عن صفاته العلى؟ فلا بد ابتداء من معرفة الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. السبب الثاني الذي ذكرت هو العلم والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فهذا أول ما يجب على العبد المكلف أن يعلمه وأن يتعلمه. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ذكرت أن الله جل جلاله أمر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية بأمرين: بالعلم في قوله تعالى فاعلم، وبالعمل في قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ثم قلت، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن الله جل وعلا قدم العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. وذكرت السبب الثالث وهو قراءة القرآن بتدبر وفهم والعمل به، قراءة القرآن بتدبر وفهم والعمل به. وقلت بأن القرآن ما أنزله الله عز وجل إلا لتسعد به البشرية عامة والأمة خاصة في الدنيا والآخرة. فالقرآن الكريم لا شك أنه كتاب التوحيد الأول، كما ذكرت القرآن هو كتاب التوحيد الأول، فلا ينبغي أن نشرق وأن نغرب بين يدينا كتاب ربنا جل وعلا. القرآن يخاطب رائد الفضاء ويخاطب العالم ويخاطب الأمية ويخاطب الرجل ويخاطب المرأة على السواء، كل يأخذ من القرآن على قدر فهمه، بل وإن شئت فقل على قدر إيمانه بربه سبحانه وتعالى. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فلا شك ولا ريب أنه قد يحصل الإنسان أرقى الشهادات وأرقى الدرجات العلمية، لكنه لا يحسن أن يتعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى، لأن القلوب قد أقفلت بأقفال المعصية وبأقفال الجحود والإنكار. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله أن يطهر قلوبنا، فلو طهرت قلوبنا والله ما شبعت من كلام ربنا جل جلاله. فالقرآن هو كتاب التوحيد الأول، من قرأ القرآن وتدبر القرآن عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وامتلأ قلبه بجلال الله وبعظمة الله وبهيبة الله، وامتلأ قلبه بالحب لله والإذعان والخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى. فالقرآن هو كتاب التوحيد الأول، وما هانت الأمة وذلت إلا يوم أن ابتعدت عن القرآن، عن كتاب الله جل جلاله. فالقرآن الكريم هو النور المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، وهو النعمة الباقية والعصمة الواقية والحجة البالغة والدلالة الدامغة، وهو الذي جعله الله تبارك وتعالى سببا للسعادة لمن تمسك به وعمل به. قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بل وقراءة القرآن بتدبر وترتيل من أعظم وسائل الثبات على الدين وعلى التوحيد. قال سبحانه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. السبب الرابع بإيجاز التي تحدثت عنه هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنوافل بعد الفرائض، بالنوافل بعد الفرائض. ففي صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللهم اجعلنا من أوليائك يا أرحم الراحمين. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل بعد الفرائض من أعظم أسباب ترسيخ وتأكيد وتقوية الإيمان وتدعيم التوحيد في القلب. خامسا: دوام الذكر. دوام الذكر على أي حال، باللسان أو بالقلب أو باللسان والقلب معه. والذكر حياة للأرواح وحياة للقلوب، وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى 100 فائدة للذكر، ذكر منها في كتابه القيم الوابل الصيب من الكلم الطيب، ذكر منها 73 فائدة، ذكر منها 73 فائدة رحمه الله تعالى. فالذكر باختصار المداوم على ذكر الله تبارك وتعالى حي وإن حبست منه الأعضاء بالمرض، والغافل عن ذكر الله تبارك وتعالى ميت وإن ملأ الدنيا ضجيجا وعويلا وتحرك في دنيا الأحياء. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الأسباب التي ذكرتها في الحلقات الماضية. السبب السادس من أسباب ترسيخ وتقوية الإيمان وتدعيم التوحيد في القلب: فعل الطاعات واجتناب المعاصي. فعل الطاعات واجتناب المعاصي، وهذا هو المحك العملي لحقيقة العبودية. فالعبودية لله تبارك وتعالى هي كمال الحب مع كمال الذل، فليس عبدا عابدا لله جل وعلا من ادعى المحبة دون أن يخضع، دون أن يمتثل الأمر، ودون أن يجتنب النهي. لا لا، تاني الكلام ده، خلي بالك من الكلام ده، ويريد تسجل بقى، احنا اتفقنا نسجل ونصطاد هذه الخواطر وهذه الكلمات. أقول: ليس عبدا عابدا لله من زعم وادعى الحب لله جل وعلا دون أن يمتثل الأمر ويجتنب النهي. فالمحك العملي لحقيقة العبودية أن تطيع أمر الله سبحانه وتعالى وأن تجتنب نهيه وأن تقف عند حده وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله. الله الله، تاني الكلام ده وخلي بالك قوي، كمال العبودية هي أن تقول لربك جل وعلا فوق أي أرض أنت وتحت أي سماء كنت: سمعنا وأطعنا، بدون فزلكة ولا كبر ولا إعراض. فشعارك أيها المؤمن السمع والطاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما شعار المنافق الخبيث السمع والإعراض، السمع والصد. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال سبحانه، خلي بال حضرتك من الآية الأخرى: ألم تر إلى الذين يزعمون، وما أرخص الزعم وما أيسر الادعاء وما أسهل التنظير. قال سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وقلت: الطاغوت هو الشيطان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والطاغوت كما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة كل ما عبد من دون الله، وكما قال ابن القيم هو كل معبود، هو كل معبود أو متبوع أو مطاع، أي من دون الله جل وعلا. يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. خلي بالك، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يبقى شعار المؤمن السمع والطاعة. يبقى العبد فوق أي أرض كان وتحت أي سماء كان شعاره السمع والطاعة، أن يقول لله جل وعلا سمعنا وأطعنا، فهو يسلم قلبه وعقله وكيانه كله لله جل وعلا امتثالا لقول الله سبحانه لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: قل إن صلاتي ونسكي، نسكي يعني ذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو المؤمن، هذا هو العبد، هذا هو الموحد لله تبارك وتعالى، مستسلم منقاد مذعن. شعاره السمع لله ولرسوله والطاعة لله ولرسوله والوقوف عند حدود الله جل وعلا. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وما أكثر الآيات التي تأمر بطاعة الله جل وعلا وتنهى عن معصية الله جل وعلا وتأمر بالوقوف عند حدود الله تبارك وتعالى وعدم تجاوزها، ما أكثر الآيات وما أكثر الأحاديث. تدبر معي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إن لصاحبكم هذا مثلا. أنت خليت بالك من كلمة لصاحبكم دي، يعني فيها قرب جميل. إن لصاحبكم، الملائكة تحدث بعضها: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: مثله كمثل رجل بنى دارة وجعل فيها مأدبة وأرسل داعية، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا: أولوها، أي فسروها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع اسمع: فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس، ومحمد فرق بين الناس صلوات ربي وسلامه عليه. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، والآيات كثيرة كما ذكرت. إذن طاعة الله جل وعلا والبعد عن معصية الله جل وعلا محك عملي لحقيقة العبودية. هذا العمل يرسخ الإيمان ويقوي التوحيد ويجدد التوحيد في القلب. فالطاعة من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات، والمعصية شؤم في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما الذي أخرج آدم من الجنة؟ وما الذي طرد إبليس من رحمة الله؟ وما الذي أهلك فرعون؟ وما الذي أهلك قارون؟ وما الذي أهلك قوم عاد؟ وما الذي أهلك قوم نوح؟ وما الذي أهلك قوم ثمود؟ وما الذي أهلك قوم صالح؟ وا إلى آخره. والجواب على كل هذه الأسئلة وغيرها في كلمة واحدة، نعم إنها كلمة واحدة، إنها المعصية، على تفاوت كبير ابتداء من الشرك وانتهاء بأقل شيء من المعاصي. تفاوت كبير في المعصية. أخطر هذه المعاصي الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمعصية شؤم في الدنيا والآخرة وسبب خذلان وخسران. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. الله، اللهم طهرنا مما لا يرضيك يا رب العالمين. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. هل تتصور أن المذنب العاصي يشعر بلذة، يشعر بسعادة؟ لا والله. لا تتخيل أن هذا الذي ضحك على فتاة من بنات المسلمين أو على امرأة من نساء المسلمين وخبب بها وخدعها وفعل معها المعصية وفعل معها الفاحشة، لا تتصور أنه يشعر بلذة أو بسعادة؟ لا والله، بل يجني المرارة والألم بعد انتهائه من هذه الكبيرة الكبيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تتصور أن القاتل أو أن الظالم ينام وينام قرير العين. أبدا، أتحدى أن ينام الظالم قرير العين أو أن ينام العاصي قرير العين، بل تحرق المعصية قلبه، وتحرق المعصية فؤاده، وتؤرق المعصية بدنه. نعم، أيا كان ومهما كان. نعم، وإن هملجت بهم البراذين وتقطقت بهم البغال، فإن ذل المعصية في قلوبهم يأبى الله إلا أن يذل من عصاه، يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقد ذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الإمام الحاكم وابن حبان وغيرهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. صلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. بل ومن أجمل ما قرأت ما رواه أبو نعيم في الحلية وغيره بسند صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن، ده الشاهد من الحديث، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الله، والله تسمعنا حديث تاني يا مولانا. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. عاوز أركز وأؤكد على أن منهج السمع والطاعة منهج رحمت به الأمة. الله، والله تخلي بالك من اللفظة دي. منهج السمع والطاعة كان سبب رحمة الله لهذه الأمة، ومنهج الصد والكبر والعناد والإعراض سبب للذل والهوان والمهانة، وسبب والسمع والطاعة سبب للكرامة وسبب للرحمة وسبب لعفو الله وتجاوزه وتخفيفه على هذه الأمة. روى الإمام مسلم وغيره لما نزل قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا، أي تظهروا، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يا الله، سلم يا رب سلم. دي مسألة صعبة جدا، مين يقدر على دي؟ من يستطيع؟ لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. لما نزلت الآية دي شق ذلك جدا على أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذهبوا إلى النبي وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأمر ما لا نطيق، كلفنا من الأعمال الصلاة والصيام والصدقة والجهاد، وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، لا نطيق هذه الآية أبدا، ما نقدرش عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا ما قاله أهل الكتابين من اليهود والنصارى: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقال الصحابة جميعا على قلب ولسان رجل واحد بدون فزلكة ولا تردد ولا إعراض ولا جدال ولا نقاش أبدا، قالوا على لسان وقلب رجل واحد: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنسخ الله تبارك وتعالى هذه الآية بنص الرواية في صحيح مسلم، وأنزل قوله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل: نعم، وفي لفظ: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله عز وجل: نعم، قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله عز وجل: نعم، قد فعلت. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فقال الله جل وعلا: نعم، وفي رواية: قد فعلت. منهج السمع والطاعة كان سبب تخفيف من الله جل وعلا، وكان سبب رحمة من الله جل وعلا لهذه الأمة المرحومة الميمونة الكريمة المباركة، ألا وهي أمة الحبيب المصطفى التي سكن حبها قلبي. فلا يوجد على وجه الأرض الآن أشرف ولا أكرم ولا أطهر ولا أقرب إلى الله عز وجل من أمة سيدنا رسول الله. وإن قلت لي أيها الشاب الحبيب فيها وفيها وفيها، وأنا على وعي كامل بفضل الله بما في الأمة من ضعف وذل وهوان وابتعاد، ومع ذلك أقول هي الأمة الوحيدة على وجه الأرض التي توحد الله جل وعلا وتؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها الظالم لنفسه، وفيها المقتصد، وفيها السابق بالخيرات بإذن الله جل وعلا. أسأل الله أن يرد الأمة إلى القرآن وإلى السنة ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وإذا أردت حتى لا تشرق ولا تغرب، إذا أردت أن تقف على كرامة الأمة ومكانة الأمة، فانظر إلى كل أمم الأرض لتقف على كرامة أمة التوحيد. قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال تعالى: أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار. مستحيل يا أخي، مستحيل، هذا لا يتفق مع عدل الله سبحانه وتعالى جل في علاه. طيب، باختصار شديد، من أعظم الأسباب التي ترسخ وتؤكد وتدعم وتقوي وتجدد الإيمان والتوحيد في القلب طاعة الله جل وعلا والبعد عن معصيته، طاعة الله جل وعلا والبعد عن معصيته، فعل الطاعات واجتناب المعاصي. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الطاعة وأن يجنبنا وإياكم المعصية. طيب، أود أن أضيف إضافة خفيفة سريعة في من يريد الآن وهو يستمع إلي من إخواني وأخوات الفضلاء والفضليات أن يقبل على الله عز وجل بعدما زلت قدمه في بؤرة من بؤر المعاصي، وبعدما جذبت أشواك الذنوب ثيابه، ماذا يصنع؟ التوبة. اعلم بأن باب التوبة لا يغلق أبدا أبدا إلا إذا طلعت الشمس من مغربها، وإلا إذا بلغت الروح الحلقوم. ما دمت لم تغرغر وما دامت الشمس لم تطلع من مغربها بعد، فلا زال باب التوبة مفتوحا وأمامك فسحة مهما عظم ذنبك. حتى ولو كان مشركا بالله جل وعلا وأراد أن يتوب إلى الله فحي هلا، أهلا وسهلا ومرحبا به. لأن بعض الناس قد لا يفهم قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويقولون بأن الله لا يغفر المشرك أبدا وإن تاب. لا يا أخي، هذا خطأ فاحش وكبير. الله لا يغفر للمشرك إن أصر على شركه ومات على ذلك. أما إن أتى المشرك الكافر الأصلي وخلع رداء الشرك والكفر على عتبة التوحيد والإيمان ووحد الله بلسانه وجنانه وأركانه، انتقل من الكفر إلى التوحيد ومن الشرك إلى الإيمان وحي هلا وأهلا وسهلا ومرحبا به. هذا هو المراد من الآية، من قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله لا يغفر الشرك للمشرك أبدا. أما إن تاب المشرك وخلع رداء الشرك على عتبة التوحيد ونطق بالتوحيد وصدق جنانه أي قلبه وترجمت جوارحه وأعماله هذا التوحيد الذي ردده بلسانه واعتقده بجنانه، فأهلا وسهلا ومرحبا به. وأنتم تعلمون أن كثيرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد انتقلوا من الشرك الأصلي إلى التوحيد، من الكفر إلى الإيمان. فمهما بلغ ذنبك وكثرت معاصيك أقبل إلى الله، قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله أذنب عبدي ذنبه، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فقال الله أذنب عبدي ذنبه، كل مرة العبد يقول أي رب اغفر لي ذنبي أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله أذنب عبدي ذنبه، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. الله، فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. خلي بالك، هذا الحديث لا يفتح لنا باب الجرأة على الله جل وعلا، وإنما يفتح لنا باب الرجاء، باب الأمل، حتى لا ييأس أحد وحتى لا يقنط أحد، لأن كثيرا من الناس قد يقنطهم الشيطان بوقوع في الكبائر أو الصغائر. لا، عفو الله أعظم من كل ذنوبنا، وعفو الله أعظم من كل معاصينا. يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يرجو ويدعو الآثم. فأقبل على الله جل وعلا. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، اعلم أنه ما من ليلة تمر عليك إلا وربنا جل وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله إذا مضى ثلث الليل الأول، ويقول سبحانه أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. أين أنت؟ أين أنت؟ قم واطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، وكن على يقين مطلق بأنه جل جلاله سيفرح بتوبتك وأوبتك، وهو الغني عن العالمين. التوبة أشرف مقامات هذا الدين، بل كل مقامات الدين داخل في منزلة التوبة وفي مقام التوبة. فالتوبة هي أول المقامات، وهي أوسط المقامات، وهي آخر المقامات. لذا جعل الله عز وجل الفلاح ثمرة للتوبة، فقال واتقوا الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلقد علق الله الفلاح في الدنيا والآخرة على التوبة، فلا تفارق مقام التوبة أبدا، ولا تخرج من منزلة التوبة أبدا حتى تلقى الله عز وجل، لأن العبد في كل لحظة من لحظاته إنما هو في ذنب، إنما هو في معصية، وإن قل ما بين فعل للمعصية وما بين تقصير في الطاعة. وكل هذه المقامات تحتاج إلى توبة إلى رب الأرض والسماوات. فالتوبة هي الرجوع، هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة، أو التوبة هي الانتقال من مقام الطاعة إلى مقام أعلى من مقامات الطاعة. خلي بالك من اللفتة الثانية الجميلة دي، ما هو ده مقام توبة، بس التوبة دي مقامات ودرجات ومنازل. التوبة في شأننا المذنبين من أمثالي ينتقل من معصية إلى طاعة، يتوب من المعصية إلى الطاعة، لكن في حق الأولياء والأصفياء والربانيين من العلماء فضلا عن الرسل والأنبياء، التوبة في حقهم هي أن ينتقلوا من مقام الطاعة إلى مقام طاعة أعلى، إلى مقام أرفع. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. توبة الله على النبي إنما هي توبة لانتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مقام طاعة إلى مقام أعلى، من مقام مقامات العبودية إلى مقام أرفع. هذا هو الذي يليق بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا ينفي أبدا أن تكون توبة الله جل وعلا على المهاجرين الأنصار من ذنب حقيقي، من ذنب إلى طاعة، لأننا لا نشهد بالعصمة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة فنحن لا نقر لهم بالعصمة، فلا حرج أن يقال بأن الله تاب عليهم لانتقال من ذنب أو من معصية إلى طاعة. أما مقام النبي عليه الصلاة والسلام فمن مقام قرب إلى مقام أعلى، إلى مقام أرفع، من مقام طاعة إلى مقام أعلى من مقامات الطاعة. هذا هو الذي يليق بقدر رسول الله. ولذلك قال ابن عباس في الآية والذنب بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من باب خلاف الأولى، من باب خلاف الأولى، والذنب المراد في الآية إذنه صلى الله عليه وآله وسلم للمنافقين بالتخلف، كان الأولى ألا يأذن لهم حتى يتعرف على المنافقين، ولذلك قدم الله العفو لحبيبه قبل أن يخبره بالفعل الذي فعل. عفى الله عنك لما أذنت لهم، هي دي القراءة الصحيحة للآية، عفى الله عنك، وبعدين يأتي الاستفهام لما أذنت لهم، هذا هو الذي يليق بمقام رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشاهد عشان ما بعدش، التوبة قد تكون من ذنب إلى طاعة، وقد تكون من طاعة إلى طاعة أعلى، من مقام عبودية إلى مقام أعلى إلى مقام أرفع، وهذا هو الذي يليق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال له ربه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فهيا أقبل، تاب وثاب وآب وأناب، كل هذا بمعنى رجع. فارجع أيها الحبيب من المعصية إلى الطاعة، من الشر إلى الخير، من الفجور إلى التقوى، من الحرام إلى الحلال، من البعد عن الله بالجملة إلى القرب من الله سبحانه وتعالى. أقبل ولا تخف، وأنت على يقين مطلق لأن الله جل جلاله سيفرح بتوبتك وأوبتك، وهو الغني عن العالمين. أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا لنتوب إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، السبب السادس، أسباب ترسيخ وتدعيم التوحيد في القلب، فعل الطاعات واجتناب المعاصي. السبب السابع وسبب رقيق جميل ولن أطيل فيه كثيرا، أن تقدم ما يحبه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على ما تحبه أنت، أو على ما يقدمه هواك. أن تقدم ما يحبه الله جل وعلا ورسوله على ما تحبه أنت، أو على ما يقدمه ويحبه هواك. إذا تزاحمت المحاب فيجب على العبد الموحد أن يقدم ما يحبه الله وما يحبه رسول الله. يا الله، من أعظم الأسباب التي ترسخ محبة الله في القلب وترسخ إجلال الله جل وعلا في القلب، في محاب كثيرة، وأنا عبد ولي شهوات ولي رغبات ولي هوى، لكن أنا أعرض هوايا وأعرض محابي وأعرض ما أحبه وما أهواه على أمر الله جل وعلا، على أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فأقدم ما يحبه الله وأقدم ما يحبه رسول الله على ما أحبه أنا وعلى ما أهواه أنا. يا الله، قال جل في علاه: فلا وربك، قسم جميل جليل، فلا وربك، الله يقسم للمصطفى صلى الله عليه وسلم بذاته العلية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا الله، يقدم حكم الله وحكم رسوله على ما تهواه نفسه، على ما يحبه هواه، على ما يرغبه هو، بل يذعن ويستسلم. وإذا تزاحمت المحاب بين يديه وأمام عينيه قدم ما يحبه ربه وما يحب حبيبه المصطفى. هذا هو العبد المحب المذعن المستسلم الخاضع الذي ذاق حلاوة الإيمان، والذي ذاق طعم التوحيد، والذي أشرق نور التوحيد في قلبه. هذا هو العبد المحب الذي يقول لربه سمعا وطاعة، ويقول لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. طيب، مقام التحكيم كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى مقام إسلام. خلاص، أول مرتبة مقام إسلام أن تحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء من حياتك، في حبك، في بغضك، في ولائك، في برائك، في عطائك، في منعك، في قيامك، في قعودك، في دخولك، في خروجك، في طعامك وشرابك، في نومك، حتى في دخولك للخلاء لدورة المياه. أن تحكم رسول الله في كل أنفاس حياتك، في كل سكناتك وجوارحك. نعم، رسول الله له حكم، دين الله جل وعلا له حكم في كل جزئيات حياتنا، فأنا أحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مقام إسلام. وبعدين لا أجد حرجا في صبري أبدا لحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لحكم الله عز وجل، هذا مقام إيمان. أنا حكمت الله ورسوله واستسلمت لحكم الله ورسوله، يبقى انتقلت من مقام الإسلام إلى مقام الإيمان، مقام أعلى هنا. طيب، لا لم أقف عند التسليم فقط، بل أنا راض، بل أنا في غاية الحب لله ولرسوله، أنا في غاية الرضا عن الله ورسوله. الله، انتقلت من مقام الإيمان إلى مقام الإحسان. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، مقام أعلى. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به، وإن كان سند الحديث ضعيف من باب الأمانة العلمية، لكن الآية الله جل وعلا هنا: إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، قد ضل ضلالا بعيدا. يبقى ما فيش خيار ولا اختيار للمؤمن ولا للمؤمنة أمام حكم الله وأمام حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. يا الله، كل ما بتذكر حديث مغيث وبريرة والله العظيم يكاد قلبي والله أن ينخلع. مغيث ده رجل يعني من رجل خادم عبد من العبيد، وبريرة أنا. ثم لما اعتقتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والحديث في صحيح البخاري، وأصرت على الطلاق من مغيث، وكان مغيث يحبها حبا جما، حبها حبا شديدا، والحديث في البخاري وغيره. بل لقد كان مغيث يمشي وراء بريرة في الشوارع والطرقات المدينة يبكي من شدة حبه لها، وهي تكرهه وتبغضه. الشاهد من القصة أو من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا أخي قمة الرقة وقمة الرحمة وقمة الأدب. صور المصطفى الذي يحمل هم أمة بل هم بشرية، يعني يفكر في هذا العبد الذي تعلق قلبه بامرأة، مش ممكن أبدا، والله العظيم مش ممكن. الرسول هذا الكريم الكبير العظيم صلى الله عليه وسلم يفكر في تعلق عبد بأمه؟ يعني كثير منا الآن يقول لك يا راجل عبد ده أمة يا مولانا، ده راجل خادم، ما إلى آخر هذه الكلمات الخطيرة الكبيرة التي قد ترددها الألسنة الآن بجرأة متناهية. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب وهو يرى تعلق مغيث ببريرة بهذا الشكل الملفت، يمشي وراء يبكي، فيذهب النبي بنفسه إلى بريرة ليشفع لها، ليشفع عندها لمغيث، ليشفع عند أمه، وإن كانت قد أطلقت لهذا العبد مغيث. فتقول هذه المرأة: وأنا أعجب لهؤلاء الذين فهموا هذا الفهم الراقي. تقول هذه المرأة بريرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أشافع أنت يا رسول الله؟ يعني هي تريد أن تقول: تأمرني أن أرجع لمغيث أم أنت تشفع العبد الأمة؟ يعني تفرق بين الأمر النبوي وبين الشفاعة، فتقول: أشافع أنت يا رسول الله؟ يعني أشافع أنت أم آمر؟ فقال لها: لا، بل أشفع. قالت، وفي رواية قالت: أتشفع أم أتأمر يا رسول الله؟ إن كنت تأمر خلاص سمعا وطاع، ده في ما فيش نقاش، فيش كلام إطلاق. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش فتخضع وتدعى لحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، حينما قرأ عليه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، تخضع وتدعى لحكم الله ولحكم رسوله، وتقبل أن تتزوج بزيد. سبحان الله. فالمرأة وهي أنا تقول: أتشفع أم تأمر يا رسول الله؟ قال: بل أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه، ما أقدرش، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. سبحان الله، المرأة لا تقبل الرجل، لا تقبل الرجل. لكن الملفت لي، المرأة تعرف الفرق الكبير بين الشفاعة وبين الأمر. أمر يبقى سمع وطاعة، يبقى إذعان، يبقى تكليف، ما فيش فيه نقاش، ما فيش فيه خيار على الإطلاق. فهي تقدم حينئذ ما يحبه الله ورسوله على ما تحبه هي. يا الله يا الله، تقدم حينئذ ما يحبه الله ورسوله على ما تحبه هي، إن أمرها رسول الله وكلفها. هي دي العبودية، هي دي العبودية. لكن تعال النهاردة لك أنا أحب الله، جميل. طيب يا مولانا، البيعة اللي انت حضرتك بتبيعها دي بيعة ربنا محرمها، هذه بيعة ربوية. تيجي تقول له رجل تاجر، رجل أعمال، أنا أحب الله، جميل. طيب يا مولانا، البيعة دي بيعة ربوية محرمة، فيها صورة البيعتان في بيعة، وهذا نوع من أنواع البيوع الربوية المحرمة مثلا، أو هذه البيعة ربا، هذا ربا محرم حرمه الله جل وعلا، ها يقول لك ايه؟ فوتها المرة دي يا مولانا، بلاش دي يا عم الشيخ، ربنا هيكرمنا منها بأرنب، ده فيها مليون، ده فيها 100,000. تبى مولانا اقول لك والله هطلع منهم 100,000 ربنا، 100,000 ربنا. وربنا سبحانه وتعالى يحتاج مالنا ويحتاج الخلق جميعا، الله جل وعلا هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. أحبابي، ربنا جل وعلا ليس في حاجة إلى كل الخلق. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. نعم، الله جل وعلا هو الغني، الله هو الغني. فيقول لك لا، فوت دي يا مولانا، ده يبقى كاذب في دعواه أنه يحب ربه ومولاه. خلي بالك، دي محكات عملية وترمومترات حقيقية بين أيدينا، ليقيس كل واحد منا صدق محبته لربه جل وعلا ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ده كلام جميل قوي. طيب، تيجي رجل آخر يقول بأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تقول له أيوة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم على امرأتك التبرج، وحرم على بناتك التبرج، كيف سمحت لامرأتك أن تخرج متبرجة إلى الشارع وإلى الوظيفة؟ وكيف سمحت لبناتك الجامعيات أن يخرجن إلى الجامعة بهذا التبرج والعري؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عليك هذا، وربك تبارك وتعالى قبل ذلك حرم على بناتك هذا. المحب لرسول الله يقول أعوذ بالله، أستغفر الله، والله لن تخرج ابنتي بعد ذلك إلا بالحجاب، والله لن تخرج زوجتي بعد ذلك إلا بالحجاب، لأن هذا صادق في حبه الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما الدعي يقول لك والله يا مولانا، أصل أنا رجل ديمقراطي. وديمقراطي يعني إيه يا عم الحج؟ يقول لك أصل أنا بعرض الآراء وبنناقش القضية في البيت، والقضية بالأصوات، بالأصوات. يعني احنا ناس ديمقراطيين وناس متحررين وناس متنورين، وما احناش ناس جامدين ولا متخلفين ولا متأخرين زي حالتكم يا مولانا، معذرة لفضيلة الشيخ. احنا بنعرض القضية، والله البنت اقتنعت يبقى اهلا وسهلا، امها اقتنعت اهلا وسهلا، ما اقتنعتش خلاص مش مشكلة، الدنيا ما وقفتش على الحجاب يا عم الشيخ، ما تكبرش المسائل كده وما تضخمش المسائل. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء، من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي فاتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذه حقائق ومسلمات وثوابت. تقول لأخ مثلا لبس دبلة ذهب، تقول له حبيبي في الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم الذهب على الرجال، يوم يفضل يألف في الختم كده ويثبت صبعه ليه يعني حرمه ليه؟ فيها ايه دي يعني؟ ايه المشكلة يعني دي فيها؟ قل لي قال ايه يعني لما كل بس زبلة ذهب؟ واحد يقول لك والله يا شيخ اللي بيشها المصلحة، وتالت يقول لك والله انا لابسها خوفا من الزوجة، ورابع يقول لك والله جايز الزنا في موقف من المواقف ممكن ابيعها واجيب يعني اتصرف بتم... يعني اقوال عجيبه. انما المحب الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال للرجل الذي راه يلبس خاتما من ذهب هذا حرام خلعه، خلعه ورماه. فلما احضره له رجل اخر قال والله ما كنت اخذ شيئا القاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى السمع والطاعه وتقديم ما يحبه الله وتقديم ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم الأسباب التي تبين محبة العبد لربه ولرسوله، وتبين عبودية العبد وخضوع العبد لربه جل وعلا ولرسوله. فإذا تزاحمت المحاب وكثرت المحاب وأنت لك هوى ولك رغبة ولك شهوة ولك إرادة ولك طلب والنفس جموح، فقدم ما يحبه الله جل وعلا على ما تحبه أنت وعلى ما تهواه أنت، وقدم ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما تحبه أنت وعلى ما تهواه أنت، واحذر الهوى. قال الله جل وعلا لنبي كريم من أنبيائه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولا تتبع الهوى، تقل لنبي كريم من أنبياء الله ورسله فما ظنك بما يقال لنا نحن، واعلم أن الهوى إله يعبد وأنت لا تدري، اعلم أن الهوى إله يعبد في الأرض من دون الله وكثير من عباده لا يشعرون أو يشعرون. قال الله جل في علاه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. الهوى يصير إلها يعبد، نعم إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، قال الله قال الرسول متطرفون إرهابيون أصوليون وصوليون فضوليون فوضويون رجعيون متخلفون متأخرون إلى آخر هذه التهم المعلبة التي تكال لكل من يقول الآن قال الله قال رسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والأولي تبع لهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى، حاشا رسول الله يحكم بالهوى، تلك حكومة الضلال ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن تقديم ما يحبه الله تبارك وتعالى وما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أحبه أنا وعلى ما أهواه أنا، إذا تزاحمت وتضاربت المحاب هذا سبب من أعظم أسباب ترسيخ وتأكيد وتدعيم التوحيد في القلب. أسأل الله عز وجل أن يرسخ وأن يملأ قلوبنا إيمانا وتوحيدا. السبب الثامن وأختم به حلقة الليلة هو التفكر في نعم الله تبارك وتعالى الظاهرة والباطنة، وأن يشاهد العبد بره سبحانه وتعالى وإحسانه وفضله وكرمه عليه في كل نفس من أنفاس حياته. إلف النعمة ينسي المنعم إلا من رحم الله، إلف النعمة ينسي المنعم، وإلف الآلاء قد ينسي العبد فضل رب الأرض والسماء. يعني أنت تنظر كل ليلة إلى السماء صار الأمر عادي جدا، صار الأمر مألوفا، ترى القمر يدور في منازله و وترى الشمس تذهب وتجيء، وترى النجوم تظهر وتختفي، وتنظر كل ليلة إلى هذه القبة السماوية الزرقاء البديعة، وأنت لا تستشعر أي شيء من عظمة الله ولا من جلال الله ولا من قدرة الله ولا من هيبة الله ولا من جميل إتقان وصنع الله سبحانه وتعالى. ليه؟ خلاص ألفت النظر إلى السماء، صار الأمر مألوفا، صار الأمر عاديا جدا، مع أن نظرة فاحصة مدققة بحضور قلب وحضور بصر وبصيرة إلى هذه القبة السماوية الزرقاء في ليلة صافية تملأ القلب بالهيبة والجلال والعظمة لله سبحانه وتعالى. إن نظر الإنسان إلى الأرض وما فيها من آيات وما فيها من نعم من أشجار وأنهار وبحار ومحيطات وجبال يملأ القلب بالتوحيد لله وبالهيبة لله وبعظمة الله جل وعلا. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. انظر يا أخي إلى آلاء الله ونعمه، انظر إلى آيات الله سبحانه وتعالى في الكتاب المقروء وفي الكتاب المفتوح أقصد الكون، اقرأ هذه الآيات وتدبر هذه النعم، وانظر إلى بر الله وفضله وإحسانه وإنعامه عليك في كل لحظة من لحظات حياتك. هذه النظرة بتفكر وتدبر تملأ القلب بالإيمان بالله، تملأ القلب بعظمة الله. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النذرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر لتلك الشمس التي جزوتها مستعرة فيها ضياء وبها حرارة منتشرة، ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الشررة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذا الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية، سل هذه الأنسام والطير والسماء والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية، ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. أإله مع الله. انظر وتفكر وتدبر، انظر إلى نعم الله عليك أنت والله الذي لا إله غيره. نظرك فيك يكفيك على أن الذي يستحق أن يعبد هو الله. بتقول إيه تاني يا مولانا؟ بقول نظرك فيك يكفيك على أن الذي يستحق أن يعبد هو الله. كمان مرة تلتها يا مولانا، معلش سامحنا. نظرك فيك يكفيك على أن الذي يستحق أن يعبد هو الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ماء العين مالح وماء الأنف حامض وماء الفم حلو وماء الأذن مر، وأصل هذا الماء واحد هو رأسك أنت أيها الإنسان. ماء العين مالح ليقتل هذه الميكروبات والأتربة، ماء الأذن مر حتى لا تتسرب الحشرات والهوام إلى أذنك وأنت نائم، وماء الأنف حامض حتى تتعلق به الأتربة لأنه فلتر للتنقية، وماء الفم عذب حلو لتتذوق به ألوان الطعام والشراب، وأصل الماء واحد وهو رأسك أيها الإنسان. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. تمتد يدك وأنت على مائدة طعام، لن أقف على طعامك على المائدة، لن أقف عند طعامك على المائدة، لكن تمتد يدك وتمسك أصابعك بهذه الحركة الإنسيابية المذهلة التي لو فكرت فيها والله لطاش عقلك، ولو عرفت كيف تقوم الأصابع بهذه العملية والله لطاش عقلك، وتلتقط يدك الطعام وتمتد إلى فمك، والقواطع تقطع، والأنياب تمزق، والضروس تطحن، واللسان يدفع الطعام أمنة ويسرة، واللعاب يسهل، والبوابة المنيعة التي تعرف بلسان المزمار تفتح عند الطعام وتسد عند التنفس، لأن لو نزلت اللقمة اللي انت هتاكلها دي بدل ما تنزل إلى البلعوم نزلت على المريء هتروح في شربة مية زي ما بيقولوا عندنا في مصر، أكلة واحدة ولا شربة مية، بدل ما تنزل إلى المعدة إن طريق المريء هتنزل إلى القصبة الهوائية، تروح يقول لك ده راح في شربة مية. ولذلك كده يعني رجل خفيف الظل بيقول لرجل تاني يعني ابن آدم عمل منفوخ كده ومغرور وبيتكبر، وعمل ناس بيظلم خلق الله وبيتطاول على عباد الله، وممكن ولا حول ولا قوة إلا بالله يعذب رجلا من أهل الدين ويقول له أنا أبو جهل وأنا أبو لهب وخد جنبي مني معرفش ولا حول. إلى هذا التحدي لله سبحانه وتعالى ولدين الله عز وجل بهذا الكبر. فبيقول له يعني ايش يقض ابن ادم من الدنيا دي؟ قال له شقة عيش. خلي بالك يا حبيبي والله ما حد هينفعك، اقسم بالله ما حد هينفعك، والله لا كرسيك هينفعك ولا منصبك هينفعك ولا مالك هينفعك ولا ولدك هينفعك، والله العظيم لن ينفعك الا عملك الصالح، والله العظيم لن ينفعك الا عملك الصالح، وهتموت وتبقى لوحدك، لا تاخد معك كرسي ولا تاخد معك منصب ولا تحط في الكفن جيب كده تاخد فيه باكو ولا باء ارنب ولا تاخد حاجة ابدا ابدا. فبقول له ايش يقض ابن ادم من الدنيا دي؟ قال له شقة عيش يعني. قال له ايش يموته؟ قال له شرقه. قال له ايش يوقعه؟ قال له زقه. قال له ايش يقلق نومه؟ قال له بقه. قال له حدش باقي عليها؟ قال له لا. هي دي القصه. انت منفوخ على ايه؟ ومتكبر على ايه؟ ومغرور على ايه؟ ها؟ يا الله، اللهم ارزقنا حسن الخاتمه يا ارحم الراحمين. اخي لا تنسى فضل الله عليك، ولا تنسى أن الله عز وجل قد تفضل عليك في كل لحظة من أنفاس حياتك بكرمه وستره وجوده، ولو تخلى عنك لحظة لافتضحت. فتذكر وتدبر آيات الله، وتدبر آلاء الله، وتدبر نعم الله، وسل الله أن يعينك على ذكره وشكره، فهذا من أعظم أسباب ترسيخ وتأكيد وتدعيم التوحيد في القلب. أكتفي الليلة بهذا القدر، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يملأ قلوبنا إيمانا وتوحيدا، وأن يختم لنا ولكم بالإيمان، وأن يخرجنا وإياكم من هذه الدنيا على خير. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا، وأحسن نياتنا وأعمالنا، واسترنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا، واستر نساءنا وبناتنا، واهد أولادنا، واحفظ شبابنا، وانصر ديننا، ووفق أمتنا، ووفق ولاة أمورنا لكل ما تحبه وترضاه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
ما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى التوحيد.
الهم الأول والأوسط والأخير والأكبر للمسلمين هو التوحيد، وهو العبادة، وهو العقيدة.
يا أمة الحبيبة، يا من سكن حبك قلبي، لن يكون الأقصى في قلوب الأمة إلا إذا جددنا قضية التوحيد، إلا إذا جددنا قضية العقيدة. أي جهد يبذل الآن بعيدا عن تحقيق التوحيد وتأصيل التوحيد إنما هو جهد ضال. الخطوة العملية الأولى أن تكون الأمة على بصيرة بالتوحيد، بل هي أمة التوحيد. الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم.
حقيقة التوحيد مع فضيلة الشيخ محمد حسان يأتيكم في الأوقات التالية.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
الحكمة
زود عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
من أحسن الأسماء وأعمق الأسماء،
هي فعل ما ينبغي
بما يجلب المصلحة ويدفع المفسد
في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي.
يشترط لها الإخلاص،
وهذا هو الذي اخترنا من أجله هذا الشعار،
وإن تطيعوه تهتدوا.
صلى الله عليه وسلم شعار موفق، هنيئا لكم به، بل هنيئا لي به.
وهذه القناة إن شاء الله سيشع منها النور.
لا يسمع الطفل المسلم من قناة الحكمة إلا ما يكون صحيحا بإذن الله.
القناة مظلة تظلل راية المسلمين جميعا.
أنا أهني لا أهني المسلمين فحسب، بل أهني العالم كله،
يعني محلي ودولي.
الحمد لله على نعمة الإسلام،
الحمد لله،
وكفى بها من نعم.
نحن المسلمين أولى بهذا كله.
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله.
فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها.
ينبغي أن ندعو بالحكمة وأن ندعو إلى الحكمة أيضا،
وينبغي أن تكون الحياة كلها محراب عبادة لله عز وجل.
نسأل الله أن نكون ممن يقصدنا الحق، والقوة التي تساندنا هي قوة أهل العلم أمثلة.
أنا منكم وأنتم من
انا احبكم في الله.
هذا كلام نهائي.
وسام عبد الوارث يستضيف كبار العلماء والمفكرين في منتدى الحكمه. منتدى الحكمه ياتيكم في الاوقات التاليه فقط على قناه الحكمه الفضائيه.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيها الأخوات الفاضلات، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يسعدني أن أستقبل بعض الأسئلة والاستفسارات، والله سبحانه وتعالى أسأل ألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، وأن يرزقنا السداد والإخلاص والرشاد والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واسمحوا لي أن أبدأ بسؤال جاءني في هذه الورقة. يقول: رجل تزوج فتاة زواجا عرفيا بدون ولي للمرأة، وأقام معها الرجل سنتين ثم توفي، فوقع خلاف بين أبناء المتوفى وأقاربه، بين قائل بأنها ترث وآخرون قالوا لا ترث، فما حكم الشرع في ذلك، مدللا بالنصوص الشرعية وأقوال السلف الصالح حفظكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. فصورة الزواج الشرعي أن يزوج المرأة وليها، وأن يشهد على هذا العقد شاهدان من العدول، وأن يعلن هذا النكاح حتى ولو في حدود العائلة، وأن تأخذ المرأة المهر، وأن تفرح الأسرتان بهذا الزواج. هذه الصورة المتعارف عليها من لدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا. لكننا رأينا في هذه السنوات الأخيرة صورة خبيثة خطيرة تسمى بالزواج العرفي، وهي ليست زواجا شرعيا. وصورتها أن يذهب الرجل إلى البنت في الجامعة، وهذا منتشر بكثرة، أو أن يذهب الرجل إلى المرأة أيا كان موقعه، أيا كان موقعها، ويقول لها زوجيني نفسك، ويضحك عليها بكلمات، فتتجرأ المرأة بدون إذن وليها، بدون معرفة أسرتها، بدون معرفة إخوانها وبيتها، وتزوج هذه المرأة الجريئة نفسها بدون إذن الولي، ويأتي هذا الرجل بشاهدين ليشهد على ورقة بيضاء أنه تزوج فلانة بعيدا عن الأسرة، أسرة الولد وأسرة الفتاة، أسرة الرجل وأسرة الفتاة، ثم يشهد هذا الرجل نفسه لشاهد من هذين الشاهدين بعد ذلك. والله لقد أتوا لي طلابي في مدينة المنصورة بحافظة نقود وقعت من طالب في الجامعة، والذي جعلهم يأتون لي بهذه الحافظة أنه وجدوا في هذه الحافظة 24 وثيقة زواج عرفي لهذا الشاب المجرم وحده على 24 فتاة، تزوج ب 24 فتاة زواجا عرفيا باطلا باطلا. وتأتيني فتاة تبكي دما بدل الدم، ليه؟ لأنها صارت حاملا من شاب من هؤلاء الشباب، وهي تخشى الفضيحة، وذهبت إلى الولد هذا لتقول له تعال إلى بيت أهلي واخطبني. الله، أمال اللي فات ما كانش الزواج يا بنتي؟ الله، دلوقتي ما بقى الزواج؟ ما انت كنت قبل كده بتقولي زواج، وكان الـ 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 هذا المخادع بيقول قبل كده بأنه زواج، دلوقتي ما بقى زواج؟ حينما تحرك الحمل في أشعائها وفي جنين والجنين وفي بطنها تود الآن أن تقتل نفسها، تقول فضيحة. الله، ده زواج يا أختي، انت خايفة من الفضيحة ليه؟ ألا ده أمك هتفرح وأبوك هيفرح. لا يا مولانا، ما تقطمناش يا مولانا، ما أنا بقول لك ده مش زواج، هذا زواج باطل وهذا زواج فاسد. طب يا مولانا الشيخ، ما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أجاز للمرأة أن تزوج نفسها بعيدا عن الولي، ماشي، وإحنا ناخد بقول الإمام أبي حنيفة. وأنا أقول أيها الأفاضل، قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى مخالف لقول الجمهور، وأنا أقول ذلك من باب الأمانة العلمية لا من باب أن أجرئ الطلاب والشباب على الأئمة، فنحن نجل أئمتنا ونقدر علماءنا، والإمام أبو حنيفة على الرأس، فهو بين الأئمة إمام له إمامته وله مكانته. ورحم الله من قال الفقهاء عيال على فقه أبي حنيفة، أو الأئمة عيال على فقه أبي حنيفة، لكنني لا أمنع أبدا من أن أقول، لا أمتنع أبدا من أن أقول إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى لم يبلغه الدليل، لم يبلغه الدليل. يا عم الشيخ اتق الله، طب ماذا تقول لو قلت لك بأن هناك من الصحابة من لم يبلغهم بعض الأدلة؟ الصحابة اللي مع النبي، أيوة، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. فمن سبب اختلاف الصحابة أن بعضهم لم يبلغه الدليل في مسألة معينة. أضرب مثالا واحدا فقط، لما رفض عمر بن الخطاب أن يدخل إلى بلاد الشام حين سمع بالطاعون، فقال له أبو عبيدة بن الجراح يا أمير المؤمنين تفر من قدر الله؟ أنت خايف تدخل إلى الشام من الطاعون؟ فقال عمر بن الخطاب كلمته الجميلة نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. واختلف الصحابة على فريقين، فريق يقول ندخل وفريق يقول لا ندخل، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فقال سمعت رسول الله. الله، أبو عبيدة ما سمعش؟ لا. عمر ما سمعش؟ لا. وفريق مع أبي عبيدة وفريق مع عمر لم يسمعوا؟ نعم لم يسمعوا، حتى جاء عبد الرحمن وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع سمعتم به في أرض ولم تدخلوها فلا تدخلوها. وحسم عبد الرحمن بن عوف الخلاف بين الفريقين بهذا الدليل الواضح الصريح ممن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الصحابة أو أن من الصحابة من لم يبلغهم الدليل في كثير من المسائل أو في بعض المسائل، فلا حرج ولا عيب إن قلت لم يبلغ الإمام أبا حنيفة الدليل في هذه المسألة، بدليل أن تلاميذ أبي حنيفة قد خالفوه، وهم من ألصق تلاميذه كمحمد بن الحسن وغيره من ألصق تلاميذه، خالفوا الإمام في هذه المسألة وقالوا بوجوب الولي، بوجوب الولي. الإمام أبو حنيفة أجاز للمرأة أن تزوج نفسها قياسا على جواز أن تستقل المرأة في عقد البيع والشراء، يجوز للمرأة أن تستقل في عقد البيع والشراء، ومن ثم أجاز للمرأة أن تزوج نفسها قياسا على هذا الأمر. وهذا قياس عند علماء الأصول يسمى يعرفونه ويقولون بأنه قياس فاسد الاعتبار، قياس فاسد الاعتبار. ليه؟ لأنه قياس مع نص. هات النص يا مولانا. كده نحسب المسألة. هات النص فيها كلام من النبي، يبقى نحط على دماغنا من فوق وعلى رأسنا. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن أبي حاتم وغيرهم 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 من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. وفي الحديث الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فنكاحها باطل باطل باطل. هذا نص صريح واضح. طيب ما ردك يا مولانا بقى على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: البكر تستأمر أو تستأذن، الثيب أحق بنفسها من وليها، والحديث في صحيح مسلم. هترد على الحديث وتقول إيه؟ الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وفي لفظ تستأذن، وفي لفظ وإذنها صمتها أو سكوتها. كلام جميل. ما ردك على هذا الحديث؟ الحديث كما قال جمهور أهل العلم معناه أن الثيب إن زوجها والدها رغما عنها بغير رضاها وهي رافضة فالنكاح مفسوخ. واضح؟ جبت الكلام ده منين؟ من صحيح البخاري، من صحيح البخاري، من رواية خنساء بنت خدام: زوجها أبوها رغما عنها بغير رضاها وكانت امرأة سيبة، فرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكاحه. يبقى البكر الثيب أولى بنفسها من وليها، بمعنى إن زوج الأب أو الولي الثيبة الأرملة أو المطلقة إن زوجها رغما عنها وهي كارهة فهي من حقها أن ترد هذا النكاح وأن تفسخ هذا النكاح. كلام جميل. طيب عندك دليل على أن الثيب يزوجها أيضا وليها؟ من أوضح الأدلة في القرآن كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قول الله عز وجل: فانكحوهن بإذن أهلهن. وفي قوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضى بينه بالمعروف. هذه آية صريحة مباشرة في المرأة الثيب. تعرفين الآية دي نزلت في مين؟ نزلت في أخت معقل بن يسار رضي الله عنه: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضى بينهم المعروف. معقل بن يسار رضي الله عنه صحابي جليل، زوج أخته لرجل من الأنصار وأكرمه وأحسن إليه غاية الإحسان، فعاشت مع هذا الرجل ثم طلقها وعادت إلى بيت أخيها معقل بن يسار، وبعد فترة جاء زوجها ليردها، فقال له معقل بن يسار: أكرمتك وأفرشتك وطلقتها ثم جئت تطلبها، والله لا أردها إليك أبدا. الله، والله لا أردها إليك أبدا. خلي بالك ده المرأة طيب، يعني يجوز تزوج نفسها من وراء أخيها معقل بن يسار؟ لا، نزل قول الله تعالى في حق معقل: ولا تعضلوهن، أمر لولي المرأة: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم المعروف. كانت المرأة تريد أن ترجع إلى زوجها وأخوها يصر على ألا تعود، فنزل قول الله تعالى: فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية على معقل بن يسار قال: والله أردها يا رسول الله، وأذعن واستسلم وخضع وانقاد. وهذا شأن الصحابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لو كان يجوز للمرأة وهي ثيب أن تعود لزوجها دون إذن الولي لعادت أخت معقل إلى زوجها كما هو يعني كما يقال، لكن الآية صريحة في قوله تعالى: ولا تعضلوهن، وفي قوله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن. فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها. وأنا أريد رجلا واحدا على وجه الأرض يقول بأنه يأذن لامرأته أو لابنته، معذرة لابنته، أن تتزوج دون علم أبيها ودون علم أمها، ثم تفاجئ هذه البنت الأسرة بعد عام أو عامين بأنها جاءت تحمل طفلا. أتحدى أن يقول رجل عاقل واحد بأنه يقبل هذا. وشرع الله تبارك وتعالى أولى بالامتثال، ولا يجوز أبدا لا سيما في ظل زمان الشهوات والشبهات أن تتجرأ البنت وأن يتجرأ الشاب. وأقول: اتقوا الله عز وجل أيها الشباب، واتقين الله تبارك وتعالى أيها الفتيات، والحكم كما هو قول جمهور أهل العلم: لها المهر، يعني إن لم يمت الرجل لها المهر بما استحل من فرجها، لها المهر بما استحل من فرجها، وعليه أن يعقد عليها من جديد عقدا شرعيا بإذن الولي. أما إن توفي الزوج فالراجح أنه لا حق لها في الميراث، لأن هذا زواج فاسد، ولا ينبغي أن يترتب على هذا الزواج الفاسد أي اعتبارات. هذا ما أدين الله عز وجل به في هذه المسألة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر نساءنا وبناتنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. طيب نستقبل اتصالا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
مرحبا،
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا،
ربنا يجزيك عنا كل خير يا رب.
اللهم أمين.
أنا معلش أسعى، بس عندي كم سؤال كده حضرتك يعني يتسع صدرك ليهم إن شاء الله.
اتفضلي.
عندي حكم الزهار.
حكم
الزهار.
الزهار
يعني عندي أخ يحلف على زوجته إن هي حرام علي كأختي وأمي إذا فعلت كذا.
طيب.
فهو مش عارف الكفارة.
حاضر.
تاني حاجة، حضرتك لبس البنطلون في الصلاة حتى لو كان واسع يجوز ولا لا يجوز؟
تحت العباية يعني؟
لا يعني زي مثلا يعني بلوزة طويلة كده عند الركبة وبنطلون.
طيب حاضر.
تاني حاجة معلش يعني حضرتك بس يتسع صدرك كده إن شاء الله.
نعم.
قراءة المأموم، يعني إحنا نعرف إن مفيش صلاة من غير قراءة فتحة.
نعم.
فمثلا بنصلي في المسجد الإمام بيصلي وما بيديناش فرصة إن إحنا نقرأ الفتحة وراه.
نعم.
فمش عارفين احنا بنقرأها وحتى هو بيقرأ مثلا في الصورة ولا بنصمت.
حاضر يا اختي.
الحاجة الثانية معلش، صلاة السهو حضرتك يا ريت تشرحها لنا.
صلاة السهو؟
السهو،
سجود السهو.
ايوه ان شاء الله.
حيث.
يعني بتكون مثلا في ركن من اركان الصلاة.
حاضر.
يعني مثلا انا نسيت ركوع او نسيت سجود ولا في الكلام، يعني مثلا احيانا ببدل سبحان ربي الاعلى ابدلها سبحان ربي العظيم وبعدين ارجع اتذكر. انا مش عارفه ده بيسجد لها سجود سهو وبتبقى شكلها يعني قبل ان شاء الله قبل ما اسلم ولا بعد التسليم.
حسن.
بس وبعدين نسال حضرتك الدعاء، يعني دعينا كده بصدق ربنا يهدينا يا شيخ محمد.
اللهم امين.
ربنا وربنا يا رب يكرمك ويجزينا عنا كل خير.
اللهم امين. ربنا يحفظك.
جزاك الله خير.
واياكم يا اختي. الله يسلمك. طيب استقبل اتصالا اخر. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ محمد.
نعم.
أني أحبك في الله والله يا شيخ.
أحبك الذي أحسني فيه. الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك. حضرتك أنا بس سؤال لو سمحت يعني.
نعم.
أنا شغال هنا في الأردن. ف يعني الحمد لله أنا رجلك اليمين تعباني شوية.
نعم.
فرجلي اليمين تعباني شوية مش قادر ما بقدرش أشتغل الشغل اللي هو الجامد يعني. فالله محمد جات لي رزقه ثانيه ان الشباب اللي بيجوا من مصر عقود عمل وكده، فبقيت اشتغل في الموضوع دوت وبيطلع لي منها يعني مربح وكده. فكنت الاول بقى اعملها لله، يعني كنت الاول بس الواحد يقول لي والله طلع عقد القريب والله طلع عقد كده، فبعملها لله. بس جات عليا ظروف مش يعني ما كنتش لاقي اكل هنا، فالحمد لله اشتغلت في الموضوع دوت وربنا كرمني والحمد لله، يعني ربنا هداني برضو الحمد لله بعد الموضوع ده، فمش عارف اذا كان حلال ولا حرام.
طيب حاضر يا اخي.
ويعني بصراحة حضرتك انك تدعي بس ربنا يثبتني ان شاء الله
ويهديك.
الله يبارك فيك.
نعم. مستقبل السؤال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
محمد حسن.
نعم.
جزاك الله كل خير. ربنا ينورك طول.
امين يا رب.
معلش انا ليا عند حضرتك سؤالين.
نعم.
وانا اولادي الاثنين في الازهر.
نعم.
في رابعه وسته، بس في مشقه بلاقيها في الحفظ، يعني ممكن الولد يقعد خمس او ست ساعات قبل ما يحفظ صفحه.
نعم.
وبعدين بيبقى فيها عقاب من الأساس ده جديد ليهم.
نعم.
وعايزة يعني أحول لهم وأحفظهم قرآن وطلعهم مدارس عادية، فوالدهم رافض.
طيب.
فهل هيبقى فيها حرمانية لو حولت لهم؟
طيب حاضر.
في سؤال تاني معلش بعد إذن حضرتك، هو يعني زوجي بيساعدني في أي حاجة بالنسبة لهم، بالنسبة للمذاكرة درجاتهم في الدراسة مش كويسة، فدايما أقول له أقعد معاهم ذكر لهم، فهو مش بيذاكر لهم كتير خالص، فانا دايما اقول له ذاكر لهم ذاكر، ففي خلافات دايما بيننا بسبب الحاجات دي. هل حرام عليا ان انا بفضل اقول له كتير ذاكر ما مسؤوليتك؟
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو.
اتفضلي يا اختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت انا عاملة مشروع بتجارة ملابس.
نعم.
فتقريبا يعني بنبيع بس يعني تقريبا 90%.
نعم
يعني البيع في الغالب قسط يعني.
طيب
فانا ببيع القسط بنسبه يعني مثلا لو حاجه ببيعها ب 100 بتبقى قسط او وكاش 90، هل ده حرام؟
طيب حاضر.
وفي سؤال تاني، انا منتقبه عندي ابني مثلا في سنه سته، اولاد سيلفي ممكن ابين وشي قدامه؟
اولاد زملاء ابنك
يعني في سنه سته ابتدائي.
طيب
واولاد سيلفي.
طيب
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. نستقبل سؤال اخر. نعم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك ازي حضرتك يا عم الشيخ؟
اهلا وسهلا.
لو سمحت هسألك سؤال عن الدورة الشهرية بس.
نعم.
هي بتيجي يوم واحد بس علامة كده وتروح، وبعد كده تقعد 5 أيام أو أسبوع ما تجيش وترجع تاني تيجي، فهل الأسبوع ده أصلي فيه أغتسل وأصلي فيه؟ وهل لو في رمضان، لو عملت كده في رمضان، هل أصوم ولا أعمل إيه؟
حاضر يا أختي، حاضر سأجيبك إن شاء الله.
طيب وجزاك الله كل خير وربنا يبارك لنا فيك يا عم الشيخ.
اللهم آمين يا رب. إياك. في اتصال آخر؟ أنا لا أحب أن أترك الناس على الهاتف. الله تفضل يا أختي. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا بحب حضرتك في الله والله يا شيخ محمد حسين.
ربنا يشكرنا وإياك يا أختي.
أنا في أولى ثانوي ودخلت مسابقة قرآن وكتبت دفتر توفير.
نعم.
فهل ده لو أنا دفعت فلوس بيقول لي ادفع فلوس وأنا أخد المبلغ 21 سنة أخد شقة، فهذا حرام ولا حلال؟
حاضر. طيب نستقبل سؤالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ.
اتفضل يا اختي.
ممكن اسأل حضرتك سؤالين؟
نعم.
كان في واحد قريبي بيعمل انترية عند واحد بتاع انتريهات، وكان المفروض يعني يستلمه قبل الدخلة بتاعته يعني باسبوع، فكان معذبنا. فالمهم انا حلفت له بالله العظيم ان هو يخش يوم الخميس. فهو ما دخلش طبعا يوم الخميس، دخل الحد. فانا دلوقتي صمت 3 أيام على الحلفان ده. الحلفان دوت كده يعني 3 أيام الصيام ولا في يعني
لا
حاجه ثاني؟
تصومي 3 أيام ان كنت غير قادره على الاطعام، فاطعمي 10 مساكين.
صمت 3 أيام.
لا، ان كنت قادره على الاطعام اطعمي 10 مساكين، فان كنت لست قادره فصومي 3 أيام. طيب
السؤال الثاني.
نعم.
انا عندي بيت ملك وفيه اولادي عامله لكل عيل شقه.
نعم.
في بنت مش قاعده في الشقه بتاعتها، فجيت قلت اكتب لها يعني الشقه دي ليها بيع وشراء، فالعيال قالوا لا حرام عليك ان انت تكتبي كده وانت موجوده. فهي ردت قالت لي لا اكتبي لي ورقه ان هي هديه منك ليا.
انت اعطيت لكل اولادك كل بنت شقه؟
هم ولدين وبنت.
اعطيت لكل ولد شقه؟ والبنت؟
والبنت مش موجوده في الشقه بس لها شقه يعني.
طيب
فبقولها إيه؟ اكتبها لها، فهم قالوا لا حرام عليك تكتبي لها وهي وانت عايشه.
طيب
فهي ردت قالت لي لا اكتبيها لي هديه منك ليا، مش هيبقى حرام.
طيب ماشي
ومشكره قوي.
طيب رفيق. نجيب على لو في تليفون اخير ونجيب. طيب نستقبل اتصالا اخيرا ان شاء الله ونجيب على الاسئله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ محمد.
نعم.
أنا بيني وبين أمي مسافة بركب عربية رومانية، فمبعرفش إن أنا أركب يعني ورا، بركب في الكابينة، فدي تعتبر خلوة؟
لوحدك مع السائق؟
يعني بيبقى ورا رجالة وأنا في الكابينة مع السائق.
والمشوار طويل ولا داخل البلد؟
داخل البلد، ما فيش يعني بيبقى طويل ما ينفعش إن أنا أمشي فيه. في نفس الوقت يعني ما فيش ربعنا.
لكن داخل البلد داخل الشوارع
داخل البلد.
طيب أرجو الله عز وجل ألا تكوني آثمة بإذن الله تعالى.
طيب في سؤال ثاني معلش، في ممكن ست تولدني ما كنتش بتصلي أو بتسمع القناة الفضائية يعني تكون بعيدة عن ربنا بحيث أن أنا ما اتكشفش على دكتور؟
طيب نعم يجوز.
طيب معلش سؤال ثاني، جوزي مش راغب في الخلفة بحيث أن أنا معايا بنت وحامل ثاني، وهو بيحب الاهتمام الشديد بالنسبة للمتعة الزوجية، فهل يجوز أن أنا أسمع كلامه ومش راغب في الخلفة ثاني خالص ورافض، وأنا اتقطي كم مرة فصحتي يعني مش يعني لا هي تعبانة قوي ولا هي يعني ممكن أجاهد وأحمل ثاني بس هو مش راضي خالص.
طيب حاضر.
ومعلش أنا أسفة، عايزين نعرف من حضرتك المقصود من الجماعة في الأحاديث، يعني المفروض الواحد يبقى تبع جماعة ولا أهم حاجة أنه يكون منهجه صحيح وخلاص؟
حاضر.
جزاك الله خير يا شيخ محمد.
وإياكم. طيب نكتفي بهذا القدر من الأسئلة للإجابة، وإن يسر الله وبارك في الوقت نستقبل مجموعة أخرى إن شاء الله تعالى. السؤال الثاني، حكم الظهار. إذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، فحرمت عليه امرأته حتى يكفر، والكفارة هي أن يصوم شهرين متتابعين، لأنه طبعا لا يملك أن يعتق رقبة، عليه أن يصوم شهرين متتابعين، ولا يجوز له أن يفطر في هذه الأيام إلا لعذر شرعي، كأن يتخلل هذه الأيام عيد الفطر أو عيد الأضحى مثلا، أما فيما عدا ذلك فلا يجوز له أن يفطر في هذه الأيام. فإن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين قبل أن يقرب امرأته من قبل أن يتماسى، فعليه أن يطعم 60 مسكينا بحسب ما يسر الله تبارك وتعالى له. هذه بالنسبة لكفارة الظهار. أما مسألة أخرى، هل الكفارة على التخيير أم على التركيب؟ هل الكفارة على التخيير أم على الترتيب؟ والراجح من قول جماهير العلماء أنها على الترتيب، أنها على الترتيب، لما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد جامع امرأته في نهار رمضان، وفي رواية سلمة بن صخر الأنصاري وهي رواية صحيحة في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما أنه قد ظاهر من امرأته بعد جماعها، يعني جامع امرأته في نهار رمضان ثم ظاهر منها، يعني جامعها، وحتى لا يقع في هذا الأمر بعد ذلك قال لها أنت علي كظهر أمي. فخذ رواية سلمة ابن صخر الأنصاري رضي الله عنه، نقول فلما استيقظت ذهبت إلى قومي فقلت لهم ما حدث، وقلت اذهبوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا والله لا نذهب معك، بل اذهب أنت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنخشى إن ذهبنا معك أن ينزل الله فينا آية أو أن يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى فينا عارها أبدا. فانطلق سلمة بن صخر الأنصاري رضي الله عنه وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه جامع امرأته ثم ظاهر منها، أي قال لها أنت علي كظهر أمي، فقال له صلى الله عليه وسلم أنت بذاك، يعني أنت الذي قلت وفعلت، قال أنا بذاك، فقال النبي أنت بذاك، قال أنا بذاك، فامض في حكم الله فإني صابر لذلك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة اعتق رقبة. فضرب سلمة بن صخر الأنصاري على صفحة عنقه على رقبته وقال والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها يا رسول الله، يعني والله لا أملك إلا هذه الرقبة. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم فصوم شهرين متتابعين، قال وهل حدث ما حدث إلا في الصيام يا رسول الله، ده أنا ما قدرتش في يوم هصوم 60 يوم، قال وهل حدث ما حدث إلا في الصيام يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم فأطعم 60 مسكينة، قال والله لقد بتنا ليلتنا بغير عشاء. شايف الترتيب ده؟ اعتق رقبة، ثم قال عليه الصلاة والسلام صم شهرين متتابعين، ثم قال عليه الصلاة والسلام أطعم 60 مسكينة، فقال والله لقد بتنا بغير عشاء، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق، وبني زريق هم قوم سلمة ابن صخر الأنصاري، فقل لهم يأمركم رسول الله أن تدفعوا إلي صدقتكم،
ثم قال عليه الصلاة والسلام: أطعم منها 60 مسكينة واستعن بسائرها أنت وأهلك. فعاد سلمة بن صخر رضوان الله عليه إلى قومه ليقول لهم كلمات رقراقة جميلة جدا. قال: يا قوم، والله لقد وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله السعة والبركة. والله لقد وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله السعة والبركة. أمرني أن تدفعوا لي صدقتكم، فدفعوها له، فأطعم 60 مسكينة، ثم استعان بسائر الصدقة هو وعياله. فإذا هذه كفارة الظهار، أن يعتق رقبه، وهذا غير موجود الآن، فعليه إذن أن ينتقل إلى المرتبة الثانية، وهذا قول جمهور أهل العلم. فالكفارة على الترتيب وليست على التخيير على الراجح، فعليه بعد ذلك أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه حينئذ أن يطعم 60 مسكينة، فإن لم يستطع فتبقى كما قال الحافظ ابن حجر وغيره دينا في عنقه لله سبحانه وتعالى حتى ييسر الله عز وجل له. وهذه مسألة أخرى أيضا طرحت، هل هي على الوجوب أم على التراخي؟ والراجح أنها إن يسر الله عز وجل يعني للرجل الذي ظاهر من امرأته أن يكفر، فيجب عليه أن يبادر بالكفارة، فإن لم يستطع فهي عليه دين حتى يعينه الله تبارك وتعالى على سداده في أي وقت من الأوقات، والله تعالى أعلم. السؤال الآخر: لبس البنطلون ولو كان واسعا في الصلاة لا بأس به من باب الاحتياط في الستر والتحشم، بشرط أن يكون الدرع سابغا، بشرط أن يكون الدرع سابغا، اللي احنا بنسميه الآن الجيبة أو الخمار، يكون طويل. فإذا لبست الأخت الفاضلة في صلاتها خمارا طويلا أو درعا طويلا أو جلبابا طويلا، ولبست تحته البنطلون من باب الزيادة في الستر والزيادة في التحشم، فهذا لا شك شيء جميل. أما أن تلبس البنطلون فقط وأن تلبس فوقه جيبة قصيرة، فهذا لا يليق البتة بمقام الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. فيجب على المسلم وعلى المسلمة أن يستحضر عظمة الله عز وجل. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتصلي المرأة في درع بغير خمار؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان الدرع سابغا، أي إذا كان الدرع طويلا. وأسأل الله أن يملأ قلوبنا بخشيته وجلاله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قراءة المأموم والإمام. والأخت تقول بأن الإمام لا يعطينا فرصة لقراءة الفاتحة، فمتى نقرأ الفاتحة؟ أود أن أوصل أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم. قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم، على الأقل يترجح لدي، يجب على الإمام والمأموم أن يقرأ الفاتحة. متى يقرأ المأموم الفاتحة؟ هناك من أهل العلم من قال يجب على الإمام أن يعطي فرصة للمأموم أن يقرأ الفاتحة، وسدل على ذلك برواية إن صحت وتأكدت صحتها لحسمت المسألة وحسمت الخلاف، ألا وهي أنه صلى الله عليه وسلم قال: كان يقف سكتتين لطيفتين، أما الأولى بعد دعائي بعد التكبيرة الإحرام وحتى يقول دعاء الاستفتاح، وأما الثانية فهي قبل الركوع، ومنهم من قال قبل قراءة السورة بعد الفاتحة. لو صح الحديث لحسم الخلاف في هذه المسألة، فالحديث في صحته خلاف بين أهل العلم، لكن الثابت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وفي رواية: من لم يقرأ بأم الكتاب، يعني بالفاتحة، فصلاته خداج، يعني صلاته ناقصة. فسأل رجل أبا هريرة رضي الله عنه وقال: متى نقرأ بها؟ يعني والإمام يقرأ السورة بعد الفاتحة. فقال له أبو هريرة بعدما يعني غمزه في ذراعه أو في كتفه، وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأ بها في نفسك. فالأولى أن يحافظ الواجب عند طائفة من أهل العلم، وعند الجمهور أن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم سنة، فلو قرأها الإمام يعني يتحملها عن المأموم، وهذا هو الراجع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. لكن الأدلة الدليل يدل على أن قراءة الفاتحة واجبة بالنسبة للإمام وبالنسبة للمأموم، فإن شرع الإمام في قراءة السورة مباشرة بعد انتهاء من سورة الفاتحة فعلى المأموم أن يقرأ السورة أي سورة الفاتحة في سره، والإمام يقرأ الفاتحة لكن بشرط أن لا يجهر بالقراءة وأن لا يرفع صوته حتى لا يشوش على الإمام، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تخالجوني القراءة، يعني لا تشوشوا على الإمام برفع الصوت في قراءة الفاتحة. فإن قرأ الإمام الحمد لله رب العالمين فاقرأ في نفسك الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم فاقرأ في نفسك الرحمن الرحيم، وهكذا حتى تنتهي من قراءة سورة الفاتحة مع قراءة الإمام، اقرأ بها في نفسك ثم بعد ذلك أنصت إلى قراءة الإمام في السورة. فإن أعطاك الإمام فرصة قليلة للقراءة يعني اقرأ أيضا، وإن لم يعطك فاقرأ أثناء قراءة الإمام للفاتحة في نفسك واستمع بعد ذلك لقراءة الإمام، لكن لا تجعل نفسك عرضة لهذا الخلاف المعروف بين أهل العلم، وحافظ على قراءة السورة في كل ركعة من ركعات الصلاة السرية والجهرية، والله تعالى أعلم. طيب بالنسبة لسجود السهو متى يكون، وهل هو يعني لركن من أركان الصلاة أم لسنة من سنة الصلاة؟ سجود السهو لا يجبر ركنا من أركان الصلاة إن نسيه المصلي، سجود السهو لا يجبر ركنا من أركان الصلاة نسيه المصلي، فلو أن المصلي نسي سجدة في الركعة الأولى مثلا ثم قام إلى الثانية في صلاة الصبح وسلم ثم بعد ذلك تذكر أنه نسي سجدة، هل يجبره أن يسجد سجدتين للسهو؟ لا، لأن سجود السهو لا يجبر ركنا من أركان الصلاة، وإنما يجب عليه أن يقوم ليأتي بركعة كاملة ثم بعد ذلك عليه أن يسجد للسهو بعد السلام. وأنا أستطيع أن ألخص لكم السهو قبل السلام وبعد السلام في كلمات قليلة متى يكون، وهذا تلخيص لمجلد تقريبا لمجلد كامل لأهل العلم. إذا كان النقص، إذا كان المصلي يسجد للسهو لنقص في الصلاة، يعني نضرب مثالا، أنا أصلي المغرب مثلا وجيت في الركعة الثانية، ركعة الثانية مفروض بعد السجود السجدتين أن أجلس للتشهد الأوسط، جميل، لكنني نسيت وقمت للركعة الثالثة وأنا لسه بقوم أباشر القيام، ذكرني المأموم أو أنا تذكرت إن كنت أصلي منفردا تذكرت أنني قائم إلى الثالثة ولم أجلس للتشهد، إن لم أعتدل يجب علي أن أرجع لحال الجلوس، لأنني أرجع من سنة إلى ركن، أرجع. لكن إن اعتدلت صرت في ركن من الأركان، ولا أنا أنزل من سنة، في الحالة الأولى فأنزل وأجلس للتشهد، لكن إن قمت واعتدلت في القيام فلا يجوز أن أنزل من ركن إلى سنة، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، لا يجوز أن أنزل من ركن إلى سنة، وإنما أظل واقفا في الركعة الثالثة وأقرأ السورة عادي وأنتهي من صلاتي. وقبل السلام، قبل السلام من الصلاة وبعد انتهاء من قراءة التشهد أسجد سجدتين للسهو، لأن صلاتي فيها نقص، فإن كان السهو لنقص في الصلاة فاسجد قبل السلام. أما إن أتيت بركعة خامسة وأنا في الخامسة تذكرت أنها الركعة الخامسة فأجلس للتشهد وأسلم، وبعد السلام أسجد سجدتين للسهو وأسلم مرة أخرى، لأنني أسجد لزيادة. فمن أهل العلم من رأى ألا يدخل المصلي زيادة على زيادة، ومن أهل العلم من قال فليسجد للسهو قبل السلام أو بعد الصلاة أو بعد السلام، لا حرج في ذلك، وقد فعل الأمرين كليهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنتم تعلمون جميعا حديث ذي اليدين، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العصر ركعتين ونسي وسلم ثم جلس على المنبر كهيئة المغضب، فقال له رجل يقال له ذو اليدين: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ الظهر بقى 2 ولا او العصر لا اذكر هل كان يصلي الظهر او العصر لا اذكر الان صلى الله عليه وآله وسلم اقصرت الصلاة ام نسيت فقال عليه الصلاة والسلام ما قصرت وما نسيت يعني ما تحول الظهر او العصر الى ركعتين وما نسيت فقال له هذا الرجل ذو اليدين اذا بل نسيت يا رسول الله فقال النبي لأبي بكر أحق ما يقول ذو اليدين قال بلى يا رسول الله فالتفت النبي إلى عمر وقال أحق ما يقول ذو اليدين قال بلى يا رسول الله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وركع ركعتين كاملتين ثم سجد للسهو وسلم صلى الله وسلم وبارك عليه مع أنه قد أتى بكلام كثير من نقاش بينه وبين ذي اليدين وبين الصديق وبين لكن كل هذا نقاش لصالح الصلاة لا يبطل الصلاة ولذا قام النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل الصلاة ثم سجد للسهو إذن أعيد المسألة مرة أخرى من نسي ركنا من أركان الصلاة لا يجبر هذا الركن سجود السهو بل يجب عليه أن يأتي بهذا الركن أو بهذا الركعة أما سجود السهو لا يكون إلا لمن نسي سنة من سنن الصلاة كالتشهد الأوسط كما ذكرت فإن تذكرت وأنت لازلت في قيامك للركعة الثالثة فاجلس واقرأ التشهد أما إن استويت ووقفت واعتدلت في الركعة الثالثة في المغرب أو في الظهر أو في العصر فعليك أن تبقى قائما وأن تكمل صلاتك ثم تسجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام ولا حرج إن شاء الله تعالى وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. طيب أعمل وأقدم الأخ الذي يسأل عن عقود العمل لا حرج في أن تتاجر في عقود العمل في الأردن أو في أي مكان آخر لكن بضوابط شرعية أن يكون العقد سليما وأن يكون العقد صحيحا وليس مزورا وليس مزورا بمعنى أن كثيرا من أصحاب العقود يضحكون على المساكين والعمال ويذهب العامل ويدفع ربما يعني كل ما يملك من أجل أن يحصل على هذا العقد ثم يذهب إلى هناك فيتبين أنه عقد وهمي وأنه عقد باطل وأنه عقد مزور ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر الرابع أو الشرط الرابع أن تكون يعني ألا تكون جشعا وألا تكون حريصا على أن تحصل المال بأي صورة من الصور حتى ولو على حساب هؤلاء المساكين فلا حرج عليك أن تتاجر وأن تبيع وأن تشتري بهذه الضوابط ثم لا يجوز وليس من حقك إذا ذهب هذا العامل أن تلزمه بعد ذلك بصورة في هذا العقد أن يدفع لك راتبا شهريا لأن هذه الصورة أيضا من صور الظلم البشعة التي تفرض على العمال المساكين من أصحاب عقود الأعمال ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إلا إذا كان هناك اتفاق مبرم بين صاحب العمل وصاحب العقد وبين العامل أن يذهب إلى البلدة التي يعني سيستضيف فيها الكفيل وأن يأذن له بعد ذلك أن ينطلق لأي عمل حر في غير مكانه الذي ذهب عليه أو ذهب إليه في مقابل أن يدفع مبلغا مقطوعا لصاحب العمل أو لصاحب العقد إذا تم العقد بهذه الصورة وتراضى الطرفان فلا حرج ما دام صاحب العقد وصاحب العمل والعامل قد اتفق على ذلك والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب أولادي في الأزهر تريد الأخت الفاضلة أن يعني تخرج الأولاد من الأزهر ويتقول هل هذا حرام؟ أنا أقول حقيقة الأزهر يعني من أفضل الأماكن التي نترك فيها أولادنا الآن بالمقارنة إلى غير هذه المؤسسة من مؤسسات التعليم الأخرى لأن كثيرا من الناس يعني ربما يفتن بالمدارس الخاصة لا سيما المدارس الأجنبية وهو يغفل عن حقيقة خطيرة جدا أن هذه المدارس يعني لا سيما إن كانت أجنبية وهي والقائم عليها ليس من المسلمين يغفل عن حقيقة خطيرة جدا أن أولادنا قد يتشربون عقيدة فاسدة خبيثة في هذه الأماكن من حيث لا يشعر الأولاد وليس الهدف يعني أن نعلم الأولاد المعارف والمعاني والعلوم في الوقت الذي نضيع فيه عقيدة أولادنا وهوية أولادنا ولا حول ولا قوة إلا بالله فأنا أقول المعارف والعلوم الحديثة تحسن أن تعلم أبناءنا العلوم التي نعرفها جميعا لكنها بكل أسف لا تحسن أن تعلم أولادنا الدموع ولا تحسن أن تملأ قلوبهم بالخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى ولا تحسن أن تعلم أولادنا التوحيد فالأزهر يبقى بفضل الله تبارك وتعالى يعني حصنا أمينا ومنارة يعني على الأقل يحفظ أولادنا فيها كتاب الله عز وجل وعلى الأقل لا يشعر أولادنا فيها بالاختلاط الخطير الذي يوجد في أماكن ومؤسسات التعليم الأخرى لكنني أدعو أدعو القائمين بفضل الله من أساتذتي وعلمائي ومشايخ الأجلاء على الأزهر وعلى المعاهد الأزهرية أن يعني يتقوا الله سبحانه وتعالى في أولادنا، لأن يعني فعلا العملية التعليمية في الأزهر في غيرها تحتاج إلى مراجعة شاملة. وأنا أقول هذا والله ليس من باب الفزلكة ولا من باب أنني صرت فيلسوف الزمان يعني، ولكن من باب النصح لله عز وجل ولرسوله وللأمة. المؤسسات التعليمية والعملية التعليمية برمتها تحتاج إلى مراجعة شاملة إن كنا نريد أن نخرج جيلا يتق الله ويعرف الله ويعرف رسوله صلى الله عليه وسلم، نريد أن نخرج جيلا ينفع أمته وينفع مجتمعه وينفع نفسه، فلا بد من مراجعة العملية التعليمية برمتها ابتداء بالمناهج ومرورا بالمعلم ومرورا بالفصول ومرورا بعدد الطلاب في الفصل الدراسي الواحد إلى آخر هذه المسائل، لأن الولد لا يمكن أن يتعلم في الوقت الذي يرى فيه أسوته وقدوته وأهله المعلم يدخن بين يدي، يسب الوالد، يسب والد الطالب، يسب أمه بكلمات لا ينبغي على الإطلاق أن نذكرها وأن نرددها. فالحقيقة العملية تحتاج إلى مراجعة شاملة وتحتاج إلى جلوس أهل التربية وأهل الإصلاح وأهل التعليم وما أكثرهم في الأمة لوضع خطة جديدة تتفق مع الواقع. فأولادنا ربما نحشي عقولهم بكلمات لا تسمن ولا تغني من جوع، بدليل أن الطالب إذا أنهى الدراسة يعني أتحدى أن تسأله بعد أسبوعين فقط من الاختبارات في المادة التي كان يحفظ فيها طوال السنة، أتحدى إن كان قد بقي عنده منها يعني ما يوازي 10% من المعلومات التي كان يحشي بها ذهنه طيلة العام، لا يبقى عنده شيء لأنه لو ذكر إلا من أجل الاختبار وإلا من أجل المجموع إلى آخره. فأنا أقول مسألة تحتاج إلى مراجعة. لكن أختي الكريمة لو أرادت الأخت أن تخرج أولادها فليس حراما، يعني هي تسأل عن الحل والحمى، ليس حراما إن يعني دفعت أولادها إلى مدرسة خاصة إسلامية أو إلى مدرسة خاصة القائم عليها ناس أفاضل وناس يتقون الله عز وجل، فلا حرج عليها ولا إثم، وتستطيع أن تأتي بمدرس خاص لأولادها في ظل وفي وجود الوالد، حتى لأنه لا يجوز للرجل أن يدخل البيت ولا يوجد في البيت محرم، حتى ولو كان سيحفظ أولادك القرآن لا يجوز أبدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. تستطيع الأخت أن تأتي بمحفظ القرآن لأولادها ليحفظهم كتاب الله تبارك وتعالى فضلا عن دراسات في هذه المدرسة الخاصة أو في غيرها، ولا إثم عليه ولا حرج إن هي فعلت ذلك والله تعالى أعلم. أما بالنسبة للزوجة فهي تريد أن تلزم الزوجة أن يجلس معها ليذاكر لأولادها، والزوج لا يلزم بهذا، الزوج لا يلزم بهذا. إن كان الرجل لا يستطيع ابتداء لا يحسن أن يذاكر لأولاده، إن كان الزوج مشغولا يخرج من عمل إلى آخر من أجل أن يوفر لأولاده لقمة الخبز الغنية الثرية الحلال، فجزاه الله خيرا، وعلى الأمة أن تقوم بدورها وأن تقوم برسالتها وأن تجلس هي مع الأولاد حتى ولو جلست معهم ساعات طويلة. لكن أن تلزم المرأة أو الزوجة زوجها وهو لا يحسن هذا فضلا عن أنه لا يوجد عنده من الوقت، فلا ينبغي أن تلزم الزوجة زوجها بهذا، وإنما فليساعدها الزوج بكلمة رقيقة بكلمة جميلة، وليتنازل هو عن بعض الأشياء والحاجيات التي هي من خصائصه في الوقت الذي يرى فيه زوجته وقد فرغت جل وقتها لأولاده، وهذه لا شك تستحق التقدير والدعاء. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يبارك في أولادها وفي أولادنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت تسأل بأنها تتاجر في ملابس بالقسط، فهل هذا حرام مع أن ثمن الملابس بالقسط أو بالتقسيط يزيد عن ثمن الملابس كاش، وهذه صورة البيع بالتقسيط، ولا حرج عليها لأن هذا البيع جائز عند جمهور أهل العلم. وقد ذكرت قبل ذلك أن الخلاف عند علمائنا في قضية البيع بالتقسيط ليس الخلاف في الزيادة في الثمن، ولكن الخلاف في جهلة الثمن، يعني القضية لا تنبني على زيادة الثمن وإنما على جهالة الثمن. فإذا اتفق البائع والمشتري على السعرين الأجل والعاجل كاش وبالتقسيط في مجلس واحد، واتفق المشتري على أي سعر من هذين السعرين في نفس المجلس، فلا إثم ولا حرج، وهذا قول جمهور أهل العلم. أما إن كان الثمن مجهولا فهذا هو الذي لا يجوز، بمعنى أن يقول إن كنت تدفع للقسط على سنتين تدفع كذا وإن كنت تدفع على سنة تدفع كذا، فهذه الصورة لا تجوز بأي حال من الحال في البيع بالتقسيط. إنما هتقولي حضرتك الفستان ده للأخت دي ثمنه كاش ب 200 جنيه وثمنه بالتقسيط ب 250 جنيه، تقول لك الأخت ناخذه بالتقسيط تدفع لك 250 جنيه على فترة كذا كذا شهر أنت هتحدديها، فلا إثم عليك ولا حرج والله تعالى أعلم. الأخت التي تقول بأنها منتقبة إلى جزء أن تكشف وجهها أمام أولاد في الصف الثالث ابتدائي، وأنا أقول يعني الولد في هذا الصف يعني إن كان لا يدرك أن يحسن أو لا يحسن أن يصف أو لا يحسن أن يصف أن يخبر فلا حرج، لكن الأولى والأكمل لأنه لم يبلغ يعني في هذا السن، لكن الأولى والأكمل وأولادنا الآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهم يعني يتربون على الأفلام وعلى المسلسلات التي يعني تحول العباد الزهاد إلى وإلى وإلى، فأنا أقول يعني الأولى والأضمن أن يعني تستعفف الأخت الفاضلة، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يذكرنا. الأخت بتسأل عن الدورة الشهرية عن فترة الحيض، تقول في فترة الحيض يأتي الحيض لمدة يوم واحد ثم انقطع ثم بعد ذلك يأتي. أقول إذا كان الحيض قد جاء ليوم واحد في مدة الحيض ثم انقطع الدم ولا زلت في مدة الحيض والمرأة تعرف مدة حيضتها، فلا يحل لك الصلاة ولا الصيام ولا أن يقربك الزوج حتى ولو انقطع الدم في أي وقت من الأوقات بين فترة الحيض المعروفة. قد تكون الحيضة لهذه الأخت أو لغيرها يعني مثلا 6 أيام أو 7 أيام أو 5 أيام، فإذا جاء الحيض في يوم ثم انقطع اليومين الثاني والثالث وجاء الحيض في الرابع، فلا يحل لها إطلاقا أن تصلي وأن تصوم في اليوم الثاني والثالث، لأن هذه الفترة من فترة الحيض، وكل امرأة تعرف مدة حيضتها. لا يجوز أبدا للمرأة في فترة الحيض وإن انقطع الدم أثناءها أن تصلي وأن تصوم وأن يأتيها زوجها. أما إن انقطع الدم بعد فترة الحيض وطهرت ثم شعرت بدم آخر في غير فترة الحيض فهذا ليس دم حيض، وإنما هو دم استحاضة، ودم الاستحاضة له لون مختلف عن لون دم الحيض والمرأة تعرفه، فهو دم يميل إلى اللون الأحمر، أما لون دم الحيض فيميل إلى اللون الداكن أو اللون الأسود. فإذا كانت المرأة تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة فدم الاستحاضة لا يمنع المرأة من الصلاة ولا من الصيام ولا أن يقربها زوجها. يعني إلحاقا بهذه المسألة أيضا العبرة بالنسبة لفترة النفاس، العبرة عند المحققين من أهل العلم بانقطاع الدم وليس بالمدة، العبرة بانقطاع الدم وليس بالمدة. فإذا انقطع دم الحيض ولو قبل 40 فللمرأة أن تطهر وأن تصلي وأن تصوم وأن يأتيها زوجها، الله تعالى أعلم. طيب بنت في أولى ثانوي بتقول لي أنا بحبك في الله، وأنا قلت يا أخوات الفضليات، أنت طبعا زي بنتي أو أصغر من أسماء بنتي يعني ربنا يسترك ويبارك فيك، لكن أنا بقول الأولى من أخواتنا الفضليات ومن بناتنا يعني ألا أذكرنا ذلك للشيوخ في وجوههم، لأن ما فيش شيخ كبير على الفتنة، وأسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من الفتن وأن يجمعنا وإياكم إخوانا وأخوات على سرر متقابلين، وقبل ذلك في ظل عرش رب العالمين مع المتحبين بجلاله يوم لا ظل إلا ظله إنه ولي ذلك والقدر عليه. دفتر التوفير أختي الكريمة وابنتي الغالية، دفتر التوفير إن جاءت عليه فوائد ربوية فهذه الزيادة ربا، إنما إذا أنت أخذت مبلغ ووضع في دفتر التوفير هذا المبلغ الأصلي الذي أخذتيه من مسابقة في حفظ القرآن فهو حق لك، يعني أخذت جائزة مثلا قيمته 10,000 جنيه هذا حقك في دفتر التوفير، إن أتى الدفتر بزيادة 2,000 ولا 3,000 هذه الزيادة زيادة ربوية ولا حل لك أن تأخذ هذه الزيادة، لكن لا تتركيها للبنك الذي وضعت فيه دفتر التوفير، وإنما خذي هذه الزيادة وأنفقيها أخرجيها في أي باب من أبواب الخير بشرط ألا تخرجي هذا المال من زكاة المال، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، نما أنفقي في أي باب من أبواب الخير من باب الطهرة من باب قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم، وأسأل الله أن يرزقناكم الحلال الطيب. طيب بيت الأخت بتسأل بتقول بأنها لها بيت وأعطت لكل ولد من أولادها شقة وهي موجودة في حياتك هبة، يجوز للرجل ويجوز للأم أن تهب لأي ولد من أولادها في حياتها ما تشاء، لكن بشرط أن تسوي بين أولادها في الهبة وفي العطية، لأن والد النعمان بن بشير أتى البشير النذير صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني نحلت النعمان حائطا، حائطا يعني حديقة بستانا، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو نحلت كل بنيك مثل هذا، يعني هل أعطيت لكل أولادك حائطا أو بستانا كما أعطيت للنعمان؟ قال لا يا رسول الله. قال النبي اذهب فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على زور. أشهد على هذا غيري، يعني لو شهد أبو بكر الصديق ينفع؟ الكلام معناه خطير. الرسول ما شهدش، الصديق أشهد، الرسول ما شهدش. النبي عصام بيبين خطر الأمر وشناعة الأمر. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر، سووا بين أبنائكم، بين أبنائكم في العطية وبين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر. فلا بد من العدل والإنصاف في العطاء. فلا حرج أن تهب الأم الفاضلة لأولادها في حياتها ما تشاء وما تريد في حياتها، لكن لا يجوز لها أن تكتب لما بعد الموت لتعطي ابنا على حساب ابن أو لتعطي بنتا على حساب بنت أخرى. وأنا أحذر من ظلم شنيع بشع يقع فيه كثير من الآباء حين يفضل ولدا على آخر وحين يفضل ولدا على بنت. فكثير من البنات لا سيما في قرانا وفي عزبنا وفي نزوعنا، كثير من البنات تحرمنا من الميراث بدعوى أن البنت في بيت زوجها. يا أخي اتق الله، والله العظيم ستعذب في قبرك، والله وأنا أقسم بالله على ذلك، لأن هذا قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. هذا ظلم بشع ستعذب عليه في قبرك وفي أخراك بين يدي الله إن حرمت هذه البنت المسكينة من الميراث، حتى لو كنت زوجها غنيا. يا أخي مالكش دخل، لأن الذي شرع هو الحق تبارك وتعالى الذي يعلم ما كان وما هو كان وما سيكون، وهو القائل جل وعلا: للذكر مثل حظ الأنثيين. وهو القائل: لا تدرون يوم أقرب لكم نفعا، لا تدري من سينفعك في دنياك أو في أخراك، هذا الولد الذي أعطيت أو هذا الولد الذي حرم أو هذه البنت الذي حرم. فأد ما أمرك الله تبارك وتعالى به. ولذلك قال الله: وتلك حدود الله، إياك أن تتعدى حد الله عز وجل، وإياك أن تظلم نفسك بظلم ابن من أبنائك أو بظلم بنت من بناتك لصالح الآخرين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أولادنا، إنه لذلك القادر عليه. الأخت تقول: زوجها لا يرغب في الذرية لأنه يريد أن تكون امرأته جميلة أمام عينيه ويريد أن تهتم به. أنا أقول: لا حرج عليه في ذلك بشرط ألا يكون قد منع امرأته من الحمل خوفا من الرزق. لا حرج عليه. الأصل أن نكثر من الذرية، هذا هو الأصل، يعني لا خلاف على ذلك. الأصل أن نكثر من الذرية، لكن بشرط. الرسول صلى الله عليه وسلم لن يباهي بذرية متخلفة، ولن يباهي بذرية لا تعرف ربها ولا تعرف نبيها صلى الله عليه وسلم، ولن يباهي بذرية غارقة في المعاصي وأوحال الشهوات وشباك الشبهات، إنما يباهي بذرية وحدت ربها واتبعت رسولها صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه يرى أقواما على الحوض يحال بينه وبينهم فيقول: إنهم من أمتي، إنهم من أمتي، فيقال له صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول: سحقا سحقا، بعدا بعدا لمن غير بعدي أو لمن بدل بعدي. نعم، نحن نريد الذرية، نريد أن نكثر من الذرية، لكن نريد ذرية تربى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قضية أرحام تدفع وأرض تبلع ونحن لا نعرف شيئا عن أولادنا ولا نحسن أن نربي أولادنا تربية ترضي الله وترضي رسوله ونهمل، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. صحيحين من حديث عمر: وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والراجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. هذه مسؤولية كبيرة. وأجمل من ذلك قول ربي: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار. أسأل الله أن يبارك في أولادنا. فلا حرج على هذا الزوج إن قال لامرأته يعني لا تحمل لأنه يريدها جميلة، وهذا ما أفتى به بعض علمائنا من المحققين كشيخ الإسلام تيمية وغيره، بشرط ألا يمنع الرجل امرأته من الحمل خوفا من الرزق، لأن الله عز وجل قال: يرزقهم وإياكم، وقال: يرزقكم وإياهم، فإياك أن تظن بربك سوءا. فالذي يرزق الكفار هو العزيز الغفار، أفيرزق ربك الكفار وينسى أن يرزق من وحد العزيز الغفار. أسأل الله أن يرزقنا لكم اليقين فيه. السؤال الأخير وسأكتفي به إن شاء الله تعالى: هل يلزم أن يكون الإنسان تابعا لجماعة، يعني جماعة من الجماعات اللي موجودة الآن على الساحة؟ نعم، يلزمك أيتها الأخت الفاضلة ويلزمك أيها الأخ المسلم أن تكون تابعا لجماعة واحدة، ألا وهي جماعة المسلمين، أشرف جماعة وأطهر جماعة وأكبر جماعة والجماعة الأم والجماعة الأصل والجماعة كل ما تريد أن تقول فقل، إنما هذا التشرذم والتهارج والتنازع والتعصب الأعمى البغيض الذي مزق الشمل وشتت الصف، والذي والله ما ذكرت مرة جوابا على هذا السؤال إلا وكاد قلبي أن يعتصر ودمي أن يحترق. أنا مش عارف ليه التشرذم ده وليه التهارش، وأنا كذا وأنا كذا وأنا تبع الجماعة الفلانية وأنا تبع ليه. الأمة الآن يا أخوانا في أمس الحاجة إلى التآلف وإلى الوحدة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. مش سمك لبن تمر هندي وجمع يا جدع، إحنا مش في مولد هنا، مش في مولد. الأمة لم تجتمع إلا على الكتاب والسنة الصحيحة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم. إن دعوة لجمع الأمة على غير هذا المنهج تفرق ولا تجمع، وتجرح ولا تضمد. وأنا لطالما بح الصوت بهذه الكلمات من عشرات السنين. عمر الأمة ما هتلتقي روافض على خوارج على بهائية على بابية على مهلبية، عمر الأمة ما هتلتقي على هذا المنهج المختل. إنما الأمة ستلتقي على كتاب الله وعلى السنة الصحيحة لسيدنا رسول الله بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب الحبيب النبي والتابعين لهم من الأئمة المهديين إلى أن يرث الله الأرض من عليها. قال شيخ ابن القيم: إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله. الله، حاجة تريح القلب. وفي أغلى من كده، وفي أجمل من كده: إن سألوك عن شيخك فقل شيخ رسول الله، وإن سألوك عن منهجك فقل القرآن والسنة، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين، وإن سألوك عن لباسك فقل ولباس التقوى ذلك خير، وإن سألوك عن آخيتك أي مكانك الذي ترابط فيه فقل ألا إن بيوت الله في الأرض المساجد. هو ده المنهج. ليه تتعصب يا أخي؟ الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية والجماعة الفلانية، آه لو كان الخلاف بين جماعات الدعوة التي تعمل الآن خلاف تنوع. أنا دايما بقول كده، بقول آه لو كان خلاف تنوع لأثرى، مش زي ما فهمها بعض إخواننا واتهمونا وشنعوا. لا لا، أنا ما قلت إطلاقا بأن هذا الخلاف مقبول أبدا، ده أنا بشخص الداء، بشخص الداء، بقول لو كان هذا الخلاف بين جماعات الدعوة خلاف تنوع لأثر العمل، لكنه خلاف تضاد. أنا أقول وأدين لله بهذا، لكنه خلاف تضاد. فكل جماعة ترى أنها وحدها التي على الحق، وأن وحدها التي على الخير، وأن غيرها من كل الجماعات على الباطل، وأن علماء هذه الجماعة هم الربانيون، وأن أتباع هذه الجماعة هم المخلصون، وأن غير أتباع هذه الجماعة حتى ولو كانوا العلماء لا يحسنون أن يفهموا الأدلة ولا يحسنون أن يفهموا الواقع و إلى آخر هذه الكلمات. وربما وهذا يعني كلام مقروء قرأته بعيني، ربما يستدل على هذا الطرح العجيب بقول الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. أمر عجيب جدا، زي واحد بتقول له: متصليش ليه يا عم وانت ما شاء الله يعني ما شاء الله صحة تمام، يقول لك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا حول ولا قوة إلا بالله. أختم بكلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة اللي بتوجع قلبي مع الشيء. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. كلام يكتب بماء العيون. أقوله كمان مرة، كمان مرتين: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. أقول كمان مرة واختم الحلقة وسامحوني زهقتكم للذي قال ابن تيمية رحمه الله: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. أسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يوحد صفنا على التوحيد الخالص، إنه لذلك والقدر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي